إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ العزيز عبد العزيز أبو طالب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
مرحبا بكم وتحية لكم المستمعين الكرام.
البداية أعزائنا المستمعين من خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أعلن السيد القائد عن مهلة مدتها 4 أيام للعدو الإسرائيلي لفتح معابر غزة ودخول المساعدات إلى سكان القطاع، ما لم في أن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد العدو الإسرائيلي. أستاذ عبد العزيز، كان خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مختصرا ومركز ولا يوجد فيه إدانة أو شيب أو دعوة. نريد أن نتوقف عند هذا الإعلان الصريح والمزمن، كيف تفسر لنا هذا التصريح بعد أن راقب السيد القائد الوضع في غزة والضفة الغربية منذ إعلان وقف إطلاق النار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يأتي هذا الخطاب أو هذا التصريح من السيد القائد بعد انعقاد القمة العربية التي خرجت ببيانات غير عملية، خرجت ببيانات أعلى ما فيها مع أنه أمر جيد أنها رفضت التهجير، ولكن لم تطالب أو لم تقوم بأي عمليات تضغط نحو فتح المعابر التي أغلقها العدو الصهيوني وعرض الشعب في غزة إلى المجاعة الحقيقية، إذ أنه قام بإغلاق تام لهذه المعابر. طبعا هذه المهلة التي أعطاها السيد القائد العدو الصهيوني أو الأحرى للوسطاء تدل على كثير من المؤشرات. مؤشر أول أن هناك وسطاء يسعون لإبعاد اليمن أو لتحييد اليمن عن دوره، لأنهم يستشعرون خطورة ما سيقوم به اليمن من عمليات البحر الأحمر قد تؤثر على العدو الصهيوني وبالتالي حتى على الأمريكي، لأنهما مرتبطان ارتباطاً عضوياً. الأمر الثاني هو التقوى العملية التي وصفها السيد القائد بأن التقوى العملية تتمثل في القيام بأعمال ملموسة على أرض الواقع لنصرة المستضعفين ولنصرة إخواننا في غزة، لأن الواجب على المسلم هو أن ينصر أخاه المسلم ولا يكتفي فقط بالدعاء أو يكتفي فقط بالشجب والإدانة، بل يجب عليه أن يتخذ المواقف العملية المؤثرة.
طيب أستاذ العزيز، إذا انتهت المهلة المحددة 4 أيام ولم يلتزم الكيان الصهيوني بالاتفاق وعدم إدخال المساعدات، هل نقول أن الجحيم قادم من اليمن؟ أو بطريقة أخرى، ما مدى تأثير المهلة المحددة على الواقع؟
طبعا هذه المهلة أعتقد أنه تم الاتفاق في تحديد عدد هذه الأيام مع الإخوة في الفصائل الفلسطينية لأمور واعتبارات تخصهم.
نعم.
وأعتقد أن العدو الصهيوني لديه تجربة على مدى أكثر من عام من الجدية ومن الحزم والتأثير للعمليات اليمنية، لأن هناك كان هناك مسارين في العدوان على غزة. المسار الأول هو المسار العسكري عبر الضربات وعبر القصف والتدمير والقتل. المسار الآخر هو مسار الحصار والتجويع في قطاع غزة. لذلك كانت المساندة اليمنية أيضا قائمة على المسار. المسار الأول هو العمليات العسكرية عبر الصواريخ والمسيرات، والمسار الآخر هو فرض الحصار على العدو الصهيوني باستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني واستهداف أيضا ما يسمى بميناء إيلات. فلذلك هو يشعر بجدية بهذا الأمر، كما أن الضغط اليمني في الأيام الأخيرة من العدوان على غزة هو الذي سرع وهو الذي كان ورقة مساندة للإخوة الفلسطينيين المفاوضين. الآن تجري المفاوضات، لأنه بالأمس توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة. هناك مهلة، هذه المهلة أعتقد في تحديد أيامها هي مرتبطة بالوقت الذي طلبه الإخوة الفلسطينيون لإنهاء المفاوضات أو العودة إلى الخيارات الصعبة.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين ومع غزة ومعاناتها وهذا العنوان. الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب الحصار، والتفاصيل بعد الفاصل. أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار الحصار وصعوبة إدخال المساعدات الإغاثية، وناشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل لسكان غزة من أجل تعزيز صمودهم وتمكينهم من البقاء في أراضيهم رغم الظروف القاسية التي يواجهونها يوميا. طيب أستاذ عبد العزيز أبو طالب، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه قال كلامنا واضح تماما وسنقابل الحصار بالحصار، ولا يمكننا أن نتفرج على التوجه العدواني للكيان الإسرائيلي في التجويع للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. نتوقف هنا قليل، هنا اعتراف من المقرر الأممي أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب حصار الكيان الصهيوني، وهنا قيادة حكيمة تضع الكيان الصهيوني أمام خيارين لا ثالث لهما: إدخال المساعدات لغزة فورا أو مواجهة الحصار بالحصار. كلام واضح من السيد القائد، الحصار بالحصار. كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع ما قاله المقرر الأممي وما صرح به السيد القائد، والمهلة المحددة هي الأربع الأيام فقط لا غير؟
طبعا نحن معتادون على أن الأمم المتحدة فقط تقوم بإصدار البيانات والتوصيف لما يجري بأنه جريمة أو أنه إبادة أو أنه تجويع أو أنه في أقصى الحالات أنه قد يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ولكن على الواقع لا يقومون بأي عمل. حتى عندما تستهدف مقرات الأمم المتحدة أو يتم استهداف الموظفين المتحدة من قبل الكيان الصهيوني لا يكون هناك أي تحرك. التحرك الحقيقي هو في الخطوات العملية، وخير مثال هو ما قام به اليمن والموقف الذي أطلقه السيد قائد الثورة لضرورة إدخال المساعدات مالا، فإن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولية ما يحدث من تداعيات لهذا العمل في البحر الأحمر، إذ أنه يظهر بأنه مهتم بالأمن والسلم الدوليين، ولكنه في الحقيقة لا يقدم أي خطوات عملية، فقط يريد توصيف ما يحدث، ولكنه لا يستطيع أن يواجه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية حتى ضمن ما يرفعونه من شعارات بأنهم يقفون مع حقوق الإنسان وأنهم يمنعون الإبادة وأن هذه جريمة حرب، لكن في الواقع لا تحركات عملية ولا خطوات إجرائية. الذي يفهم العدو الصهيوني على حقيقته ويفهم اللغة التي يجب أن يتعامل بها هو اليمن، لذلك كان التصريح واضحا وكلام مقتضبا من السيد القائد ورسالة واضحة يجب أن يعرفها، وعلى المجتمع الدولي أن يكون في مستوى المسؤولية لأن يضغط على الكيان الصهيوني لإدخال المساعدات مالا، فإنه لا يمكن أن نتفرج على شعب كامل يحاصر ويجوع في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان شهر الرحمة والخير والبركة.
نذهب إلى جزئية أخرى من خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولكن بعد أن نتناول هذا العنوان وتفاصيله بعد الفاصل. فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم إسرائيل في الضفة وغزة. بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحملته الاستعمارية في الضفة الغربية بما يشمل مشروع قانوني إسرائيل يقترح إنشاء القدس الكبرى، وحملته الاستعمارية في الضفة الغربية بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء القدس الكبرى، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته بما في ذلك القرار 2334. هذا الخبر أستاذ عبد العزيز تناولته الكثير من المواقع الإخبارية، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال التوجه الإسرائيلي والأمريكي هو التصعيد على مستوى الضفة والقدس، وهذا يعني أنهم بعيدون عن مسار السلام، وإن الكيان الصهيوني يسعى لتهويد الضفة الغربية وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها. ما بعث به المندوب دولة فلسطين المحتلة إلى المجتمع الدولي يؤكد كلام السيد القائد في كل خطاباته يا سيد العزيز، لكن كيف ستتصرف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه الكيان الصهيوني المحتل مع وجود الاستياء العام العالمي ضد الكيان الصهيوني؟
طبعا على المستوى الشعبي أو فيما يتعلق بالشعوب الحرة سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كثير من دول العالم في أفريقيا وفي آسيا، هؤلاء كلهم متعاطفون مع القضية الفلسطينية ويرفضون الاحتلال وممارسة الاحتلال وجرائم الإبادة، ولكن الحكومات الغربية بالذات الولايات المتحدة الأمريكية التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني والذي يفرض عليها سياستها ويرسم لها مسارات اتخاذ القرارات، هي لا يمكن أن ننتظر منها تحركا عمليا أو إنصافا لإخواننا المستضعفين في غزة. ما يجري الآن من انتهاكات للمقدسات وانتهاكات وأيضا لاحتلال الأراضي وبناء المستوطنات، هذا كله في القانون الدولي يوصف بأنه احتلال وأنه مرفوض ويجب على القوة المحتلة أن تنزع، ويحق أيضا الشعب الذي يتعرض للاحتلال أن يقاوم بكل أنواع المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة.
نعم.
ولكن هذه الشعارات كلها تغيب تماما عندما يكون الأمر يتعلق بالكيان الصهيوني، ينسون تلك الشعارات، حتى القرارات والقرارات مجلس الأمن كلها لا يكون لها أي قيمة عندما تتعلق بالكيان الصهيوني. حتى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات التي أصدرت مذكرات اعتقال للمجرم نتنياهو ووزير دفاعه وكثير من القادة العسكريين التي يفترض أنها أعلى محكمة في العالم ينظر إليها باحتقار من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بل حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على المحكمة وعلى القضاة في هذه المحكمة. إذن نحن لا ننتظر من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن أي تحرك يكون فيه إنصاف إخواننا المستضعفين، هؤلاء يتعاملون بمنطق القوة ولن يكون هناك لغة يفهمونها إلا لغة القوة، لغة المقاومة. فعلى الفلسطينيين أن يقفوا في مواجهة التصرفات والانتهاكات فيما يتعلق بالقدس وما يتعلق بغزة، وعلى الدول العربية والإسلامية والجيوش التي تمتلكها أن تكون مساعدة ومساندة لهؤلاء، وإلا فلا فائدتها، هل فقط هو جمع الشعوب كما يجري الآن في سوريا للأسف، أم فقط شن حرب من دولة عربية على دولة عربية أخرى، أو الدخول في حروب أهلية. هذا هو الذي يريده العدو الصهيوني، ويريد أن يصرف البندقية عن العدو الحقيقي إلى اتجاهات وبوصلات أخرى، وهذا للأسف وما يحدث.
تكلم السيد القائد عن القمة العربية التي عقدت في القاهرة، وقال إن القمة العربية أصدرت بيانا فيها البعض من التمنيات والدعوات وهذا لا يفيدهم بشيء. إذن ما الذي كان مطلوب من القمة العربية وخطاب السيد القائد كان واضحا المهلة المحددة والجهاد؟
طبعا الجامعة العربية هي تقوم بالأمر الذي تستطيع القيام به، وهو إصدار الشجب والتنديد وإصدار كما سماها السيد القائد الأمنيات، ولكن هذه الأمنيات إذا لم يكن لها تحركات عملية وعلى الأرض فإنها لا يمكن أن تثمر شيئا. قبل أكثر من 23 عاما أو حوالي ربع قرن أصدر العرب أو قدموا مبادرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني فقط مقابل إنشاء دولة فلسطينية، ولكن هذه المبادرة نظر إليها العدو الصهيوني مع أنها تنص على إقامة علاقات مع هذا العدو بأنها لا تساوي قيمة الحبر الذي تبعث عليه، بمعنى أنه يحتقرهم، يحتقر مقرراتهم. العرب لا يمكن أن يكون لهم قيمة ولا يمكن أن يكون كلامهم مسموعا أو أن يؤثروا في تغيير مسارات الإقليمية أو المشهد الذي يراد رسمه على الأرض إلا إذا قاموا بخطوات عملية. لو أن العرب كلهم اليوم سحبوا سفراءهم من الكيان الصهيوني وقاطعوه في كل أشكال المقاطعة وقاموا بالضغط على الدول التي تساند العدو الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقطعوا النفط وقطعوا حتى كل وسائل التواصل مع هذه الدول لاستجابت هذه الدول وضغطت على الكيان الصهيوني، ولكنهم لا يريدون أو لا يستطيعون أو لأنهم لا يملكون الإيمان بضرورة نصرة إخوانهم. وللأسف فإن الدول العربية تتساقط دولة بعد أخرى بسبب تخاذلهم وبسبب هذه المواقف الباهتة التي تصدر من ما يسمى جامعة الدول العربية التي لم تقم بموقف واحد تجاه قضية الأمة المركزية وهي القضية الفلسطينية، كذلك لم تقم بشيء فيما يتعلق بالعراق عندما تم احتلاله أو سوريا عندما تم تدميرها وكذلك السودان. كثير من المشاكل هي فقط تفلح في إصدار البيانات التي يجب حتى أن تتنسق أو تكون منسجمة وموافقة مع الإرادة الأمريكية والإيرانية. لا يمكن أن يصدروا بيانا فيه إغاظة أو فيه ما يثير الغضب للعدو الصهيوني، وهذا للأسف هي دور الأمم المتحدة. لذلك وصفها السيد بأنها فقط عبارة عن أمنيات لا يمكن أن ترتقي إلى الواقع.
السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ختام خطابه أمس قال: لا يمكن أن نتفرج على ما يحصل من تصعيد ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد. سنعطي مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو إذا استمر بعد المهلة في منع دخول المساعدات إلى غزة والإغلاق التام للمعابر. أستاذ عبد العزيز، ما هي الرسالة التي أراد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يرسلها إلى ترامب والكيان الصهيوني، وخاصة المهلة المزمنة ب4 أيام؟
طبعا هناك تهديد كبير واضح من الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال أنه سيفتح الجحيم، وأنه أعطى مهلة أخيرة لحماس لكي تفرج عن ما يسميهم بالمختطفين وهم في الحقيقة في أسرى. هذا التهديد الذي لم يقابله أحد من القادة أو الزعماء العرب أو المسلمين حتى بانتقاد أو برفض، ولكنه واجه هذا الرفض من القائد العربي المؤمن الشجاع سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي وجه رسالة رسالة تهديد مقابل التهديد، ورسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة الآن إلى من يسانده في مسألة المفاوضات الحرجة التي يخوضها لإتمام المرحلة الثانية من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أيضا رسالة طمأنة للشعب الذي يتعرض الآن للتجويع والتهديد بعودة الحرب وشبح الحرب إلى غزة، أن كما قال السيد أنتم لم تكونوا وحدكم ولن تكونوا وحدكم، الله معكم ونحن إلى جانبكم. وهذه الرسالة التهديدية التي أطلقها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هم يعلمون أنه جاد في تنفيذها، وهم يعلمون أنها سيكون لها التأثير الكبير على التجارة وعلى الحصار الذي سيفرض مرة أخرى على الكيان الصهيوني بمقابل الحصار على إخوان الفلسطينيين، ولن يكون هناك تفرج أو إغماض أو تنصل عن المسؤوليات تجاه إخواننا مطلقا. هذا هو مبدأنا وهذا هو واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني. الشعب اليمني أمس عندما أصدر السيد القائد هذه المهلة وهذا التهديد خرج عفويا وتلقائيا إلى الجولات مرحبا ومؤيدا ومساندا لدعوة السيد القائد، وأيضا رسالة التضمين إلى إخوانهم في غزة بأنه لا يمكن أن نهنأ أو يمكن أن نبر على تجويعكم وعلى حصاركم، ما زال لدينا الكثير من الأوراق التي نستطيع أن نضغط بها على هذا العدو حتى يرفع الحصار. وأعتقد أن هذه الدعوة ستكون لها تأثيرها الإيجابي في المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة، وستكون ورقة ضغط على العدو الصهيوني لإيقاف الحصار والعودة مرغما إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
هكذا وصلنا إلى ختام حلقة تفاصيل سياسية لهذا اليوم. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.